بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا يزال الإمام المجد بن تيمية رحمه الله يسوق من الأحاديث والأدلة على بيان الخوارج والتعريف بهم، ومتى بدأ ظهورهم، وما هي الأشياء التي تعرف الصحابة رضوان الله عليهم الخوارج من خلالها. أول ما بدأ المؤلف أورد حديثين لعلي رضي الله عنه في وصفهما، ثم ساق أحاديث لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث جاء فيها الإخبار بمبدأ الخوارج، وأن ظهورهم بدأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكونوا في تلك البداية ذوي خطر، وإنما كانت لهم آراء شذوا بها وخرجوا بها على مفهوم الاعتقاد. من ذلك قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. وقوله لا أراك عدلت ونحو ذلك من الألفاظ التي استقبحها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، واعتبروها تعدي على حدود الله وتعدي على حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عن ذلك وغض الطرف، وهذا من سيماه ومن شيمه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لا يغضب لنفسه، وإنما يغضب عندما تنتهك حرمات الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مقصودا في هذه العبارة، لكن المسألة لا تتوقف عليه وإنما تتجاوزه، لأن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم، إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم ومنع الأوائرهم، هذا إنما هو بأمر من الله جل وعلا وبوحي، فالله أمره بذلك حيث جعل من مصارف الزكاة الإنفاق على المؤلفة قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق أن أشار في حديث غير هذا، قال: المعطي هو الله، وإنما أنا قاسم. ولذلك هذا الفعل لا نشك إن النبي فعله بأمر من الله جل وعلا، فكونه يعترض على أمر الله وكونه يخطئ فعل الله هذا هو محل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام صفح عن الرجل بالرغم من طلب بعض أصحابه أن يعزره بأن يقتله تعزيرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نبه إلى شيء آخر، وهو أن هذا الرجل له أصحاب يعني يرون رأيه ويقولون بقوله، وهؤلاء الأصحاب دورهم أنهم يتمسكون بالظواهر، وربما تمسكوا بالأمور الجزئية لكنهم يخالفون مقاصد الشريعة الإسلامية، ولذلك يشكلون في المجتمع الإسلامي جبهة. حيث يعترضون على كل ما لم يفهموه، ويعترضون على كل ما لا يروق لهم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء أول من يصطدم بالحكام، وأول من يصطدم بولاة الأمر، لأنهم يضعون الأمر في غير محله ويستخدمون النهي في غير موضعه. بذلك نبه وحذر وبين أنهم سيتعرضون للقتل. وقد عرفنا أن هذه الفئات ظهرت في أيام عثمان رضي الله عنه وتظاهرت أو برزت في أيام علي رضي الله عنه، بل إنهم تعدوا وجاروا وخرجوا على صفوف المسلمين. ولذلك تصدى لهم الأئمة بالقتال، وأول من بدأ بقتلهم علي رضي الله عنه، ثم في الدولة الأموية الأولاة والخلفاء تعاقبوا على قتالهم، ولا يزال الأمر حتى مع بداية الدولة العباسية. وبين المؤلف هنا أن لهم سيمة وأن لهم أوصاف، ومن أظهر أوصافهم أنهم يحلقون رؤوسهم، وحلق الرأس من الأمور المباحة، بل إن حلق الرأس في بعض الموطان وفي بعض المواطن يكون واجبا، لأنه نسك من أنساك الحج والعمرة، أو يكون مندوبا إليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله رحم الله المحلقين، لكن المعروف في عادة العرب أنهم يطلقون شعورهم، خاصة شعر الرأس وشعر اللحية، يربونها ويكرمونها ويرجلونها ويمشطونها. هذا الذي كان ديدنهم ودأبهم، وقليل منهم من كان يجز الشعر بلا مناسبة. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الخوارج من علاماتهم أنهم يبالغون في حلق شعر الرأس، وبين أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وبين أنهم ربما أعطوا حكما في أمر لا موجب له، ولما كان ذلك فيه مخالفة لما جاء به الإسلام لذلك نبه إلى ما هم عليه. وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على تعليق الإمام الشوكاني رحمه الله الجهمية من المعتزلة وليس من الخوارج، والخوارج أقوام لا يعملون العقل ولا يقدمون الفكرة، وإنما يتمسكون بظواهر القرآن فقط، حتى السنة النبوية لا يحتجون بها. يعلق الإمام الشوكاني على أحاديث أبي سعيد الثلاثة في شرح معنى هذه الأحاديث، ولم يتكلم على شيء من الصناعة فيها، لأن الأحاديث كما مرت بنا متفق عليها، وأخرج مسلم الحديث الثالث منها. نعم، تفضل. يقول هل يجوز للمعتمر ان يعتمر لنفسه عمرتين في سنة واحدة؟ الجواب نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يحدد زمنا، والصحابة رضوان الله عليهم اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة رضي الله عنها والتي كانت حجت قارنة، يعني جمعت بين العمرة والحج، وبعد أن فرغت من الحج وقبل عودة الناس إلى المدينة رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها في أن تأتي بعمرة ثانية، فهي قد أتت بعمرتين في سنة واحدة. ولا يعرف أن أحدا من أهل العلم يعني ينكر ذلك، أن يأتي الإنسان بعمرتين في سنة واحدة، وإنما الخلاف يعني في التتابع كما يفعل بعض الناس اليوم، أنه يأتي في كل يوم بعمرة، يذهب إلى مكة وكلما أدى نسك عمرة شرع في الخروج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى. هذه هي التي أنكر عدد من أهل العلم هذا الصنيع، وقالوا إن هذا لا ينبغي. وكان مولى ابن عباس عكرمة رضي الله عنه يقول، أو عطاء يقول، لا أدري أيوجرون أم ياثمون، يعني في أدائهم أكثر من عمرة في السفرة الواحدة. ولأن الحاج إذا وصل إلى مكة فالمشروع له هو إكثار الطواف، الإكثار من الطواف، بل إن من التابعين من كان أو من الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول يا أهل مكة إنما عمرتكم بالبيت الطواف، فالطواف يقوم مقام العمرة. ولذلك لا ينبغي هذا الصنيع الذي يفعله الناس في اليوم، يأتي بعمرة أو بعمرتين، وإنما كان الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمر، ومن التابعين علمائهم، كان الواحد منهم إذا خرج إلى مكة واعتمر أو حج بقي في مكة إلى أن ينبت شعر رأسه، إلى أن يسود رأسه، يعني ينبت الشعر، بعد ذلك يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثانية. فلا بأس بأداء عمرتين في السنة، لكن يعني اتباع هدي الصحابة والتابعين خير من ما يفعله الناس اليوم أو بعض الناس اليوم من الخروج كل يوم لأداء عمرة، ونحن لا نستطيع أن نقول إن هذا الفعل يعني باطل، لكن تركه واتباع ما كان عليه السلف كلما نبت شعر الرأس خرج وأدى عمرة ذلك أولى، والله أعلم.
أنا أقول مهاجر إلى عمرة وسأنفذ إن شاء الله وسأنفذ هنا في مكة إلى ذي الحجة، لا ذي الحجة أقوم بالحجة أيضا، هل أتي بعمرة أخرى مقارنة مع الحج
يقول هو يأتي بعمرة في رمضان وسيمكث في مكة إلى أن يأتي الحج. نقول الأولى لك ما دمت ستبقى في مكة من رمضان أن تكتفي بالحج، ولا داعي لأن تحرم بعمرة قبل الحج، لأن من أحرم في عمرة برمضان وبقي في مكة أصبح كأهل مكة، إنما يلزمه الحج ولا تلزمه العمرة. نعم. يقول هل يجوز لأحد أن يعتمر عن الميت؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله من شبرمة هذا؟ قال قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فالله أحق بالقضاء. ومن هنا استنبط أهل العلم أن الإنسان له أن يعتمر عن الميت سواء كان قريبا أو كان بعيدا، وسواء كان يلوذ به بنسب أو بسبب أو لا يلوذ به، فإن له أن يحج أو يعتمر عن الميت، لكن الحي القادر على أداء النسك لا يحج عنه ولا يعتمر. أما إذا كان حيا وعاجزا بأن كان كبيرا لا يقوى على الركوب، أو بأن كان مريضا زمنا لا يستطيع السفر، فإن هذا يحج وليه عنه او يعتمر عنه ان شاء. كذلك عندنا المرأة التي ليس لها محرم، ليس لها قريب محرم، هذه اذا ملكت الزاد والراحلة يعني كانت قادرة مستطيعة لكن ما عندها محرم، هذه لا يجب عليها الخروج. بل يتعين عليها أن تكلف من يحج عنها أو يعتمر، لأنه لا يجوز لها السفر بغير محرم. والله أعلم. نعم، إذا اعتمر عن نفسه وكان في مكة وأراد أن يعتمر عن قريب يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى أدنى الحل إلى عرفة ويحرم، ثم يأتي بالعمرة عن قريبه لا بأس. نعم. الذي يحج منفردا لا هدي عليه، وإنما الهدي على من حج متمتعا أو حج قارنا، والله أعلم.
وإن نأتي بالإحرام مكة مثلا،
يحرم من بيته في مكة في الحج. قوله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقسم، قال بفتح الأول من يقسم، يعني بفتح الياء من قسم يقسم، قال ولم يذكر المقسوم يعني في الرواية الأولى، لكن جاء في الرواية الثانية أنها ذهيبات، كمية من الذهب. كان علي رضي الله تعالى عنه لما كان واليا على اليمن مبعوثا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن يعلمه الإسلام ويقيم فيهم الشرائع، جمع من أموال الزكوات ومن مال الفئة كمية من الذهب وأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها النبي في هؤلاء الأربع، أربعة من صناديد بني تميم من أهل نجد، وكأن هذا الصنيع ترك ملاحظة من قبل سائر المسلمين لكنهم ما تكلموا، لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإنما الذي تجرع وتكلم هو هذا الرجل ذو الحويصرة الذي كان أساس وأصل الخوارج. قال ولم يذكر المقسوم، قال وقد ذكره في الرواية الثانية من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أن المقسوم ذهيبة تصغير ذهبة، بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن، قال فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة المذكورين، وهؤلاء الأربعة سماهم بأنهم الأقرع بن حابس وعيينة ابن بدر الفزاري وعلقمة ابن علاذة العامري وزيد الطائي. قال قوله ذو الحويصرة، نعم، هذا تعريف بهؤلاء الرواة، تعريف بهؤلاء الرجال، أن الأقرع بن حابس وصفه بأنه من بني تميم، لكن بنو تميم قبيلة كبيرة، فذكر الفخذ الذي يكون منه، يعني هو من تميم بني تميم أولا نسبة إلى القبيلة الكبرى، ثم من بني مجاشع فهو مجاشعي حنظلي، وكل من وصفه بالحنظلي والمجاشعي يعني تعطي نسبة أقل، كما نقول نحن في هذه الأزمان فلان الحربي، ثم يقال الحجيلي، أو كما يقال فلان الحربي ثم يقال العمري، يعني من باب ذكر الفخذي بعد ذكر ليش؟ بعد ذكر القبيلة. وهكذا في قوله الفزاري، وهكذا في قوله الطائي، يعني النسبة إلى هذا الجبل أو قبيلة الطي. ثم أحد بني نبهان وهو فخذ من قبيلة طي. هكذا قال ذو الخويصرة، قال بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون الياء التحتية وكسر الصاد المهملة بعدها راء، قال واسمه حرقوس أو حرقوس ابن زهير التميمي. قال وقد ذكر حرقوسا في الصحابة أبو جعفر الطبري، إمام المفسرين له كتاب في الصحابة ذكر فيه، أو في كتابه التاريخ ذكر فيه أن حرقوسا من الصحابة لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وذكر أن له في فتوح العراق أثرا، وأنه الذي افتتح سوق الأهواز، ثم كان مع علي رضي الله تعالى عنه في حروبه حتى صار مع الخوارج، يعني خرج على علي فقتل معهم يعني مع الخوارج. قال وزعم بعضهم أنه ذو الثدية، ووقع نحو ذلك في رواية للطبري عن أبي مريم. قال الحافظ يعني ابن حجر معلقا على هذه الرواية، قال وليس كذلك، بل إنه قتل وهو سليم الجوارح. قوله اعدل هكذا جاء في هذه الرواية بصيغة الأمر، وفي الرواية الثانية المذكورة فقال اتق الله يا محمد، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند البزار والحاكم، فقال يا محمد والله لإن كان الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدل. وفي لفظ آخر قال له اعدل يا محمد. قال وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه والله يا محمد ما تعدل، وفي لفظ ما أراك عدلت، ونحوه في حديث أبي برزة ونحوه في حديث أبي برزة، يعني نحو قوله ما أراك عدلت. فهذه صيغ متعددة نقلت، بعضها على سبيل النص وبعضها على سبيل الحكاية في قوله الذي قاله، وهذا القول هو الذي أخذه عليه أهل العلم، وأخذوا عليه هذه الجرأة والتعدي على حدود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ها؟ وقلنا هو قال قولة واحدة والبقية رويت بالمعنى. قوله ويلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بقوله ويلك، وفي بعض الروايات قال له ويحك، وأهل العلم يفرقون بينهما فيقولون ويلك إنما تقال في بمعنى الهلاك لك كأنها ذم، وأما ويحك فكأنها ترحم عليه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليه من مقالته هذه الصعبة التي قالها، ولذلك قال له ويحك. نعم. أه؟ ماني عارف السؤال، ايش سؤالك؟ ايه الضيض والصاحب بمعنى واحد، ان من اتباعه من ضيضه، وفي رواية انه يخرج من قومه يعني من اصلابه من ابنائه وابناء اخيه ومن مجموعتهم، فالغرض من هذا هو التنبيه الى ان هذا سيكون رأس جماعة سواء كانوا من اولاده او كانوا من ايه من اخوانه. قال ويلك في لفظ البخاري ويحك، وهي رواية الكشميهني، والرواية الأولى رواية شعيب والأوزاعي، أي التي رووها وأخذ عنها البخاري. قال قوله فمن لم يعدل، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قال في رواية البخاري من يطع الله إذا عصيته، ولمسلم أولست أحق أهل الأرض أن أطيع الله، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن يلتمس العدل بعدي. كل هذه أيضا جاءت، والمشهور والمعروف أن النبي قال واحدة والباقي روى بالمعنى، والمعنى واحد. ها؟ ايش؟ وممن يلتمس العذر العدل بعدي. قال وفي رواية له العدل إذا لم يكن عندي فعند من يكون؟ قال وفي حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال فغضب حتى احمرت وجنتاه، وفي حديث أبي برزة عندنا في حديث أبي بكرة وفي حديث أبي برزة، وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه فغضب غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني. قوله فقال عمر رضي الله عنه أتأذن لي فيه فأضرب عنقه، قال في حديث أبي سعيد المذكور: فسأله رجل أحسبه خالد بن الوليد. وهنا قد يظن البعض أن في ذلك إشكال، والجواب لا، لأن عمر رضي الله عنه طلب، وخالد لما لم يسمع طلب عمر وإجابة عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الطلب قد تكرر من كل واحد منهما. قال: ويجمع بينهما بأن كل واحد منهما سأله. قال: ويؤيد ذلك ما وقع في مسلم بلفظ: فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا. قوله دعه، قال في رواية البخاري: لا، وفي أخرى: ما أنا بالذي أقتل أصحابي. قوله: فإن له أصحابا، قال هذا: فإن له أصحابا. ظاهر هذا أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا على الصفة المذكورة، يعني مثله يحملون مبدأ الخوارج، وهذا لا يقتضي ترك قتله مهما أظهره من مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بما واجهه، فيحتمل أن يكون لمصلحة التأليف، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يقتله لأنه كان يتألف قلوب أصحابه، خاصة من دخل منهم في الإسلام وأخذ، يعني من دخل حديثا في الإسلام، وهؤلاء هم الأربعة وغيرهم، وكذلك ربما كان هذا ذو الحويصرة حديث عهد بإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه واكتفى بتقريعه والإنكار عليه. قال: فيحتمل أن يكون لمصلحة التأليف كما فهم البخاري، فإنه بوب على هذا الحديث بقوله: باب من ترك قتال الخوارج للتأليف، ولئلا ينفر الناس عنه، لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة، لأنه وصفهم بالمبالغة في العبادة من إظهار الإسلام. فقوله إذن فلو أذن في قتلهم لكان في ذلك تنفير عن دخول غيرهم في الإسلام، ولهذا لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا استوجبوا، لأن من يتناول أو ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هازلا أو جادا، فإن ذلك محبط لعمله، مخرج له من الملة، واصفا له بالنفاق الاعتقادي من نال من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لبداية عهده بالإسلام خلى عن حقه صلى الله عليه وسلم. قال: قوله لا يجاوز. نعم. قوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، قال في رواية بصيغة الإفراد، ويحقر بفتح أوله أن يستقل يعني يراه قليلا. قوله لا يجاوز تراقيهم بمذنات فوقية وقاف، جمع ترقوة أو جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف، وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. قوله والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، وقيل لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته فلا يحصل لهم إلا سرده. وقال النووي المراد أنهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على ألسنتهم، لا يصل إلى حلوقهم فضلا عن قلوبهم، لأن المطلوب تعقله وتدبره وتوقعه في القلب، ولأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب، ولذلك الخوارج لا يحسون بهذا. قوله يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية، قال تقدم تفسيره في أول الباب، يعني أنهم لا يثبتون على الإسلام، وأن الشبه تلعب في عقولهم ونفوسهم. ثم قال ينظر إلى نصله، يعني هذا الرجل، هؤلاء الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شبه أحيانا السهم عندما يرمى به إذا أصاب يتعلق به شيء من أثر الصيد، أما إذا طاش السهم ولم يصب فلا يتعلق به شيء. ولذلك هذا الصائد بعد أن يرمي بسهمه يتبع سهمه فيجده ملقا في الأرض فيأخذ السهم ويتفقده، يرى هل أصاب به المصيد، يرى أثر المصيد في صيده فلا أو لا، فإن وجد أثرا عرف أن صيده أصاب، وإن لم يجد أثرا يعلم أن صيده لم يصب. كيف يعرف ذلك؟ قال يتتبع أفراد أطراف السهم. السهم مكون من أجزاء، من النصل اللي هي الحديدة المدببة في أوله وهي التي تصيب، ثم بعد ذلك في بقية السهم، ثم عند نهاية السهم معقده من الوتر، وكل جزء من أجزاء السهم له اسم عند العرب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ينظر إلى نصله، أي نصل السهم، قال وهي الحديدة المركبة فيه، والمراد أنه ينظر إلى ذلك ليعرف هل أصاب أم أخطأ، فإنه إذا لم يره يعني لم يرى أثر الصيد في الدم، أثر الصيد في الحديد، لم يره علق به شيء من الدم ولا غيره ظن أنه لم يصبه. والفرض يعني والتقدير أنه أصابه. قال وإلى ذلك أشار بقوله قد سبق الفرث والدم، يعني إن السهم تعدى الرمية قبل أن ينال من جوفها حيث يوجد الفرث والدم. فإذا تعدى السهم الفرث والدم لم يبق عليه أثر. قال قوله وإلى ذلك أشار بقوله قد سبق الفرث والدم أي جاوزهما ولم يتعلق به منهما شيء بل خرجا يعني الفرث والدم بعده. قوله ثم ينظر إلى رصافه. قال الرصاف اسم للعقب الذي يلي أو الذي يلوى فوق الرغف من السهم، يقال رصف السهم أو رصف السهم، شد على راغطه أو على رغطه عقبه، يعني كأنه يريد مؤخرة السهم. كذا في القاموس. قال ثم ينظر إلى نضيه، قال بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء. قال في القاموس هو سهم فسد من كثرة ما رمي به، يعني أن النصل القطعة الخشب التي تركب في النصل اتسع النصل عليها فصارت تعبة تلعب، هذا الذي يسمى بالإيش؟ يسمى بالنضي. قال والنضي كغني السهم بلا نصل ولا ريش. قوله ثم ينظر إلى قذذه، قال جمع قذة بضم القاف وتشديد الذال المعجمة، وهي ريش السهم، لأن هذه أيضا إن أصاب السهم لحقها شيء من أذري، وأما إذا لم يصبها السهم فلا اعتبار أو فلا أثر للدم والفرث عليه، يعني على الريش. ثم ينظر إلى قذذه جمع قذى بضم القاف وتشديد الذال المعجمة وهو ريش السهم. قال والمراد يعني من هذا المثل أن الرامي إذا أراد أن يعرف هل أصاب يعني برميه أم لا نظر السهم والنصل هل بهما شيء من الدم، فإن لم يجد قال إن كنت أصبت فإن بالنضي أو الريش شيئا من الدم، فإذا نظر فلم يجد شيئا عرف أنه لم يصب. قال وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج إبان، أنه مثل ضربه للخوارج أبان به أنهم يخرجون من الإسلام لا يعلق بهم منه شيء، كما أنه لم يعلق بالسهم من الدم والفرث شيء. قال قوله تدردر، قال بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما. نعم. قوله مثل البضعة، قال بفتح الموحدة وسكون المعجمة القطعة من اللحم يقال لها البضعة. قوله تدردر، قال بفتح أوله ودالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة وآخره راء وهو على حذف إحدى التائين، أصل الفعل مضارع تتدردر، والعرب يعني تستسيغ أن تحذف إحدى التائين، كان يقال تدردر، قال تتدردر يقول تدردر، وهكذا. قال ومعناه تتحرك وتذهب وتجيء، يعني هذه البضعة، وأصله حكاية، يعني التدردر هو حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافع. قوله يخرجون على حين فرقة من الناس، في كثير من الروايات حين فرقة، يعني هل هي حين فرقة ولا حين جزء من فرقة عندما يتفرق الناس. قال بكسر الحاء المهملة وآخره نون ويؤيده هذه الرواية. الرواية المذكورة في الباب عن أبي سعيد عند فرقة من الناس، أو عند فرقة من الناس، وفي رواية لأحمد وغيره حين فترة من الناس بفتح الفاء وسكون التاء المثنى الفوقية. قال ووقع للكشميهني خير فرقة، قال بفتح الخاء المعجمة في كلمة خير، وآخره راء، يعني ليست حين وإنما هي خير، هكذا جاء في رواية الكشميهني، فقد يكون هذا يعني أحدها تصحيف. قوله والرواية الأولى هي المعتمدة يعني حين، قوله فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه شهادة من أبي سعيد أنه سمع ما قاله النبي في الخوارج. قوله وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم، قال في رواية البخاري وأشهد أن علي رضي الله تعالى عنه قتلهم، قاتلهم تدل على المفاعلة، يعني أنه بدأ من الطرفين قتال، وأما قوله قتلهم فإنما تدل على النتيجة، ذلك لأن علي رضي الله عنه لما غار عليهم قتل أكثرهم. قال نسب القتل إلى علي رضي الله عنه لكونه كان القائم في ذلك. قوله بذهيبة، قال بضم الذال المعجمة وفتح الجيم تصغير ذهبة، ها تصغير ايه بفتح الدال الذال المعجمة بضم الدال المعجمة وفتح الهاء ذهيبة تصغير ذهبة. قوله وعلاقة بن علاثة العامري وعلقمة بن علاثة العامري، أحسن، قال بضم العين المهملة وبالمثلثة، يعني علاثة. قوله صناديد أهل نجد، قال جمع صنديد، وهو الشجاع أو الحليم أو الجواد أو الشريف على ما في القاموس، قوله غائر العينين قال بالغين المعجمة والراء، والمراد أن عينيه منحدرتان عن الموضع المعتاد ووجنتيه مشرفتان أي مرتفعتان عن المكان المعتاد. قال وجبينه ناتي أي بارز عن مكانه. قوله محلوق أي رأسه جميعه محلوق. قال وقد ورد ما يدل على أن حلق الرؤوس من علامات الخوارج كما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والطبراني. ايش؟ كما في حديث ابي داود عند كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه عند ابي داود والطبراني بلفظ قيل يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. قال وفي رواية اخرى من حديثه بلفظه فقام رجل فقال يا نبي الله هل في هؤلاء القوم علامة؟ قال يحلقون رؤوسهم. قوله من ضيضئ قال بضادين معجمتين مكسورتين ضئضئ بينهما همزة ساكنة وآخره همزة. قال في القاموس الضيض كجرجر والضئض كجرجير والضؤض كهدهد والضؤض كسر كهدهد وسرسور ضأضو معناها الأصل والمعدن أو كثرة النسل وبركته. فعلى ذلك يعني أن أصله أو يخرج من أصله أو يخرج من نسله. قوله أولاهما بالحق قال فيه دليل على أن علي رضي الله تعالى عنه ومن معه هم المحقون، ومعاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه قال هم المبطلون. ولو كانت العبارة يعني هم المخطئون لكانت أنسب، لا سيما وأن المسألة محل اجتهاد والمجتهد يصيب ويخطئ، ولا يقال لمن أخطأ في اجتهاده إنه مبطل. لكن الشوكاني كما مر بنا أن له في لسانه زلقا خاصة يعني في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنه. يقول هذا أمر لا يمتري فيه منصف ولا يباه إلا مكابر منصف متعسف، يعني في أن الحق مع علي وأن معاوية رضي الله تعالى عنه أخطأ فيما حكم. قال وكفى دليلا على ذلك هذا الحديث وحديث يقتل عمار الفئة الباغية، وقد مر بنا هذا الحديث وأنه قابل للتأويل كما أوله بذلك من كان مع معاوية رضي الله عنه ومن كان معه، حيث قالوا إنما قتله من أخرجه. قال وهو الصحيح، وهو في الصحيح يعني حديث عمار. وقد وردت في الخوارج أحاديث تكشف عن حالهم، منها ما أخرجه أبو الطبري عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه يرفعه إن في أمتي أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا لقيتموهم فأنيموهم يعني اقتلوهم. قال وأخرج الطبري وأبو وعلى من رواية مسروق قال قالت لي عائشة رضي الله تعالى عنها من قتل المخدج يعني هذا زعيم الخوارج قلت علي رضي الله عنه قالت فأين قلت على نهر يقال لأسفله النهروان قالت ائتني على هذا ببينة قال فأتيتها بخمسين نفسا فشهدوا أن علي رضي الله عنه قتله بالنهروان يعني هذا من الأدلة. قال ومن الأدلة أيضا ما أخرج الطبراني في الأوسط من طريق عامر بن سعيد قال عمار لسعد أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم علي بن أبي طالب قال اي والله. قال وأخرج يعقوب بن سفيان يعني البزوي من طريق عمران بن حدير عن أبي مجلز حدير عمران بن حدير عن أبي مجلز قال كان أهل النهروان 4000 فقتلهم المسلمون ولم يقتل من المسلمين سوى 9 فإن شئت فاذهب إلى أبي برزة فسله فإنه شهد ذلك. قال وأخرج إسحاق بن راهوية يعني في مسنده من طريق حبيب بن أبي ثابت قال أتيت أبا وائل فقلت أخبرني عن هؤلاء القوم أخبرني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه فيما فارقوه وفيما استحل قتالهم. قال لما كان بصفين استحر القتل في أهل الشام فرفعوا المصاحف فذكر قصة التحكيم فقالوا الخوارج ما قالوا يعني لا حكم إلا لله ونزلوا حرورا ولذلك سموا بالحرورية فأرسل إليهم علي رضي الله عنه فرجعوا ثم قالوا نكون في ناحية فإن قبل القضية قاتلناه وإن نقضها قاتلناه وإن نقضها قاتلنا معه يعني إذا قبل التحكيم يقاتلونه وإذا نقض التحكيم يكونون معه. قال ثم افترقت منهم فرقة يقتلون الناس فحدث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم. كل هذا من الأحاديث التي تدل وتكشف عن حال الخوارج ومنها أيضا قوله ثم وأخرج أحمد والطبراني والحاكم من طريق عبد الله بن شداد أنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنه مرجعه من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه فقالت له عائشة رضي الله عنها تحدثني عن أمر هؤلاء القوم الذين قتلتهم عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي رضي الله عنه. قال إن علي لما كاتب معاوية رضي الله عنهما وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة وعتبوا عليه فقالوا انسلخت من قميص ألبسكه الله يعني لما قبل التحكيم ومن اسم سماكه الله به، ثم حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فجمع الناس فدعا بمصحف عظيم فجعل يضربه بيده، فجعل يضربه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس. فقالوا: ماذا نسأل؟ إنما فقالوا: ماذا تسأل؟ أحسن، إنما هو مداد وورق ونحن نتكلم في بما روينا منه. فقال: كتاب الله بيني وبين هؤلاء القوم، يقول الله عز وجل: وإن امرأة أو في امرأة ورجل فإن خفتم شقاق بينهما، الآية. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من امرأة ورجل. قال: ونقموا علي أن كاتبت معاوية رضي الله عنه وقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهيل بن عمرو، لقد كان لكم في رسول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم بعث إليهم ابن عباس فناظرهم، قال: فرجع منهم 4000، منهم عبد الله بن الكواء. قال: فبعث علي رضي الله عنه إلى الآخرين أن يرجعوا فأبوا، فأرسل إليهم: كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نبذت إليكم الحرب. قال عبد الله بن شداد: فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. ويعني بذلك قتلهم عبد الله بن خباب بن الأرت وبقر بطن سريته وقتل ولده، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.